السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضلت الدكتور متولي البراجيلي، أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا بك، سلام الله ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل السلام مشاهدين.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ومعنا الموضوع 19 شيخي الكريم من الموضوعات التي اختلف فيها وحولها الفقهاء، ومنها قراءة سورة الفاتحة عقب الإمام للمأموم، هل يقرأ المأموم الفاتحة أثناء الصلاة بعد الإمام أم لا يقرأها؟ وهذه يعني من المسائل الخلافية التي كثر فيها الكلام والخلاف بين الفقهاء شيخي الكريم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، إن مسألة الليلة من المسائل الكبار التي تنازع فيها أهل العلم وكتب فيها الكتب والأجزاء، فالمسألة طويلة، ونظرا طبعا للوقت المتاح فإننا سنقتصر على رؤوسها ودون إخلال بمذاهب أهل العلم إن شاء الله رب العالمين. نستطيع أن نجمل أقوال أهل العلم في مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام إلى أقوال ثلاثة. قول الأول هو قول الحنفية، وهو أنه لا يقرأ خلف الإمام في صلاة الجماعة، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، واعتمدوا على حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة، فإن المأموم قراءته قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتمدوا على هذا الحديث وقالوا أن هذا الحديث بمنطوقه على أن قراءة الإمام هي قراءة المأموم. هذا الحديث ورد عن 8 من الصحابة، لكن حقيقة إن أكثر أهل العلم، بل إن نستطيع أن نقول إن جمهور أهل العلم من المحدثين أعلوا كل طرق هذا الحديث، وأقوى طرقه ما ورد عن جابر رضي الله عنه، وقالوا هذا موقوف على جابر رضي الله عنه. طب سنقول إن هذا مما لا يقال بالرأي، يعني هل له حكم المرفوع؟ ليس له حكم المرفوع، لأن ما نقل عن الصحابة في هذه المسألة نقل عنهم أقوال مختلفة، فلو قلنا أن كل واحد من هذه الأقوال، منهم من قال يقرأ في السر، ومنهم من قال لا يقرأ، ومنهم، فهذا يبقى لم يتفقوا على شيء واحد، وبالتالي لم يعطى حكم المرفوع. لكن هناك من أهل العلم، وإن كانوا قلة الحقيقة، حسنوه بطرقه كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن عندنا البيهقي أعله بجميع طرقه، حافظ ابن حجر أعله بجميع طرقه، الدارقطني، النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه مرسل، يعني الأكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم، أن هذا الحديث لم يصح. وبالتالي نستطيع أن نقول أن مذهب الحنفية في القراءة خلف الإمام أنه لا يقرأ في السر ولا في الجهر مرجوح لضعف الحديث، يعني الراجح أنه ليس بصحيح كما ذكر.
في نعم، الصلاة والنص إن شاء الله. الأستاذ حسني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
أحمد،
الحمد لله، الله يرضى عنك.
الحمد لله رب العالمين. في سؤال لو سمحت.
أيوة نعم، تفضل.
فيه يعني واحد صاحبي عاوز يكتب شقة باسمه، يعني مع شقة هو عاوز يكتبها باسم مراته، بس هيحط شرط في عقد البيع انه بعد وفاة مراته الشقة دي يعني تصير لبناته منها، يعني ما تروحش للورثة اللي هم اخواتها يعني ولا امها ولا اي حد، يعني هي الشقة خاصة بيه وعايز يكتبها لزوجته.
يعني هو ما عندوش، ليس عنده اولاد ذكور؟
لا ما عندوش اولاد ذكور،
يعني هو عنده زوجة وعنده بنات، فعايز يكتب الشقة باسم الزوجة ويكون في وصية انها تقول للبنات بعد وفاة الام بعد عمر طويل ان شاء الله.
ايوه فندم.
طيب حاضر.
ولو سمحت ممكن عاوز نمرة الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. ام حبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا.
معلش يا شيخ انا بس كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل.
هو انا زوجي هو والله كويس ويعني ربنا يعني احنا كويسين.
الحمد
بس
لله.
انا مش عارفه اتعامل معاه. هو شويه يبقى كويس شويه كل حاجه طلاق. ما تنزليش يعني انا مش عارف بمشي معاه واحده واحده واسمع كلامه برضه الاقيه برضه قالب في كل
هو عصبي
مكسر. اتعامل معاه على ان انا خلاص انا اعمل اللي انا عايزاه من دماغي برضه الاقيه متضايق، فهو كده قالب وكده قالب وانا مش عارفه ارضي ربنا فين، يعني انا بصراحه مش عارفه ارضي ربنا فين.
حاضر.
بقول يعني الواحد حق الزوج ومش حق الزوج، بس تعبت مشقة كبيرة عشان الواحد يعرف يتعامل معاه.
ربنا يهدهولك.
بس هو برضه
انت شيخنا بيسألك انت
كان ما سمعت كلامه.
انتوا بقالكوا قد ايه متزوجين يا ام حبيبة؟ ام حبيبة بقالكوا قد ايه متزوجين؟
بقالنا 4 سنين.
4 سنين؟ ربنا يحفظكم ويهدهولك. حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله. أم شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أهلا ومرحبا.
جزاكم الله عنا كل خير يا فضيلة الشيخ.
وإياك تفضلي.
لو سمحت بيشتغل فران فما بيبقاش فيه وقت إن هو يقرا سورة الكهف، فبيسأل إذا ممكن يقراها يوم الخميس بعد صلاة المغرب أو بعد العشاء ولا لازم يكون يوم الجمعة؟ إذا قرأت يوم الجمعة يعني ما بين مثلا اذان المغرب والاقامه تجزئ ولا دوت يكون خرج وقتها؟
حاضر.
وحضرتك يعني يجزيكم ربنا عنا خير، بس لو تعملوا لنا برنامج لتفكير الاهل هو علم نبوي.
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم نواصل حديثنا حول سورة الفاتحة وحكم قراءتها للمأموم. نعم شيخي الكريم في الصلاة طبعا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بينا القول الأول هو قول الحنفية وقلنا على ماذا اعتمدوا، أن الحديث الراجح من قول جمهور أهل العلم أنه معلول بجميع طرقه، وإن كان حسنه بعض أهل العلم أو أوقفه على جابر، وذكرت أنا بعض الذين ضعف. نأتي لو المسألة فيها طرفان ووسط، الطرف اللي ضده اللي هو قراءة الفاتحة في للمأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية عكس ما عليه الحنفية تماما، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي في الجديد وذهب إليه الإمام البخاري رجحه وذهب إليه أهل الظاهر، واعتمدوا على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحملوا الحديث على العموم وقالوا هو الأحوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث كثيرة تبين أن الصلاة بغير فاتحة، قال لا صلاة يعني إيه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال هي خداج هي خداج هي خداج غير تامة، فأحاديث وردت عنه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاعتمدوا هذا وقالوا هذا هو الأحوط أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية أو الجهرية بالفاتحة خلف الإمام، وده من ناحية الاحتياط فهو الأحوط. نأتي للمنتصف بقى وهو ما عليه الجمهور. الجمهور جمعوا بين الأدلة التي وردت في الباب، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والآية كما قال الإمام أحمد قال بالإجماع على أن الآية في الصلاة، استماع للقرآن هنا في الصلاة. قال نقل يعني هو وغيره الإجماع على أن الاستماع المأمور به في الآية هو في الصلاة. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستماع لقراءة القرآن في الصلاة، ثم نظر إلى الحديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيه منها أنه كان يصلي الفجر، حديث عبادة بن الصامت، وبعد الصلاة قال ما لي أنازع في القرآن، يعني كان حد بيقرأ معه عليه الصلاة والسلام، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب اللي هي إيه، فاتحة الكتاب. وفي رواية إذا جهرت بالقراءة فلا تقرأوا إلا أم الكتاب، وغيرها من النصوص. فقالوا الجمع بين النصوص أنه فيما يجهر فيه الإمام نستمع، إذا جهر الإمام ولم يترك فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة فلا يقرأ الفاتحة، فلا يقرأ الفاتحة، إن ترك لك فرصة فاقرأ الفاتحة، ده في الجهرية. فالجمهور قالوا أنه يقرأ في السر، يقرأ في السر ولا يقرأ في الجهر، جمعا بين الأدلة، يقرأ في السر، صلاة سرية يقرأ فيها
الظهر والعصر، المأموم يقرأ،
المأموم يقرأ،
نعم،
ولا يقرأ في الصلوات الجهرية،
الفجر والمغرب
والعشاء، ده الجمهور على هذا. ثم بينهم
هذا بخصوص المأموم شيخي
كريم، المأموم المأموم. ثم اختلفوا فيما بينهم في الصلاة السرية، هل القراءة على الاستحباب أم على الوجوب؟ أكثر أهل العلم على أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية على الاستحباب
للمأموم،
للمأموم. واختار بعض أهل العلم ورجح شيخ الإسلام أن القراءة في الصلاة السرية، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية واجبة. حقيقة يعني بالنظر إلى الأدلة مسألة خلافية ولا إنكار فيها لمن ذهب إلى هذا أو ذهب إلى ذاك، مع يعني قولنا أن مذهب الحنفية ضعيف لأنه اعتمد على حديث جماهير أهل العلم على عدم تصحيحه. يبقى نحن بين رأيين، إما القراءة، قراءة المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا الذي اختاره الإمام الشافعي في الجديد والبخاري وأهل الزهر، وهذا أحوط. ومن ناحية الترجيح والجمع بين الأدلة فلا شك أن مذهب الجمهور أسعد لأنه جمع بين الأدلة، فتقرأ في الصلاة السرية، وأختار ما عليه شيخ الإسلام، تقرأ في الصلاة السرية وجوبا ولا تقرأ في الصلاة الجهرية. ده تحرير مسألة باختصار، وإن كانت مسألة يعني إيه واسعة.
جزاك الله خير دكتور متولي، صلى عز وجل أن يتقبل منه ومنكم
صالح
الأعمال. العشر دقائق أو دقائق القليلة في بداية الحلقة مع حضرتك ومع كل مشايخنا طبعا الواحد يسعد بها، لكن هذا الموضوع الحقيقة يعني يدون، ولو في طلبة علم يقدرون هذا الكلام إن شاء الله كلهم يقدرون يكتبون خلف حضرتك، لأن هذه المسائل تعد يعني فيما بعد إن شاء الله تعالى رسائل دكتوراه، ويعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل وتبقى مجموعة في كتاب
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يعينك على هذا
بإذن الله إن شاء الله.
أم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا،
تفضل. سمحتي
تفضل يا فندم.
السؤال الأول، والدتي في شغلة ممكن مع زميلها بيقدموها للصلاة الجماعة، فبيحب هي بتقيم الصلاة بينهم بتضغط يعني بتقف في الوسط يعني في وسط الحريم وتقيم الصلاة يعني.
السؤال غير واضح عندي يا أمة الله،
عيد السؤال. هل يجوز أن تقيم الصلاة ولا لا؟
نعم،
إقامة
الصلاة بالنسبة للمرأة يعني.
أيوة
حاضر.
السؤال الثاني، أنا عندي لوحة في البيت، لوحة أطفال يعني مرسوم عليها مثلا طيور أو حيوانات، فهي تجوز أن أعلقها أو أفرشها؟ يعني ما خليش موجودة. السؤال الثالث تشيخ، أنا عندي بحط في البلكونة علبة فيها مية للعصافير، والعصافير بتشرب منها، إحنا في أريف يعني، فطبعا ممكن يعني الغراب يجي يشرب، فبيجيب فضلات مش كويسة، بيقرف منها وكده، فأنا بشحت الغراب ما يشربش أو يجي خالص، فحرام عليه أشحته ولا خليه بس بيقرفها يعني كده.
حاضر،
وشكرا جزاكم الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
سؤالي بس للشيخ، شاب في مقتبل العمر، هو شغال في موقع زي الأسك كده وزي المواقع التواصل دي، هو موقع صيني. الموقع الصيني ده عبارة عن غرف كتيرة جدا في غرف إلحاد وفي غرف أغاني وفي غرف مش كويسة وفي غرف قرآن وفي غرف تانية كده. هو وظيفته هو مدير على جروب، هو وظيفته اللي هو يعني هو يعني ده طريق الالتزام، مش شغال في الشغلانة دي بقى يقفل ما استطاع من الغرف دي اللي هي الوحشة المفروض. بس المفروض سياسة الموقع ده ان الموقع ده بدل ما بيتكلمش في حاجة في سياسة او في كفريات ما يقفلوش حاجة، بس هو برضو مثلا لقى اغاني بيحاول يقفلها، لقى مثلا واحد بيكلم واحدة بيحاول يقفله، بس تتفتح تاني الغرف دي طبعا بإدارة الشركة اللي هي أصلا الموقع فيه. فهو حس بخنقة جدا ومش عارف يعمل إيه، بس هو بيحاول يقفل، بس طبعا مش قادر يسيطر على كل ده.
طيب
هو دلوقتي عايز يعرف حكم شغله في الموقع ده إيه، هل هو حرام ولا حلال، علما لو سأل ناس كتيرة جدا وقالوا له انت كده يعني انت كده بتكافح وكده، بس هو برضو قلبه مش مرتاح، فهو عايز يعرف بس الرد إيه.
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام شذا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام شذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا استاذه؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين، الله يبارك في عمرك، تفضلي.
الله يخلي. بقول لحضرتك استاذ احمد، يعني مثلا يعني مثلا في بتتجوز في الدنيا مره واثنين وثلاثه، ففي الاخر ان شاء الله باذن الله هي الاخت دي مثلا هي اللي بتختار الزوج اللي كان مريحها في الدنيا وكانت سعيده معاه، فعلا الكلام ده صح؟
يعني تكون زوجته يوم القيامه في الجنه ان شاء الله؟
ان شاء الله. يعني فعلا يعني يوم القيامه ربنا ان شاء الله.
يعني زوجها توفي ولم تتزوج بعده؟
لا يعني مثلا هي اتجوزت وتوفى وبعدين اتجوزت تاني، لكن كان الاولاني كان حنين عليها وكان يحبها وهي كانت بتحبه يعني وكده، فهل يعني هي هتختار فعلا اللي كان مريحها في الدنيا؟
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ حسن يا شيخنا الكريم صديقه هيكتب الشقة باسم الزوجة وليس عنده أبناء ذكور، عنده بنات، ولكن بشرط بعد وفاة الزوجة تكتب الشقة باسم البنات. طبعا يبدو أنه له ورثة آخرون وهذا يمنع دخول الورثة من دخولهم في هذه الشقة. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو هذا من التحايل على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه، فهو لا يكتب الشقة هبة خالصة لزوجته، وإنما هو يكتبها من أجل أن يحجب الورثة اللي هو إخوته، يحجب الورثة من باقي الثلث الذي ستدخل الزوجة فيه بالثمن. فهو يتحايل من أجل أن يمنع إخوته من الميراث، وهذا لا يجوز وهذا حرام.
نعم شيخ الكريم. أم حبيبة تقول زوجي كويس الحمد لله رب العالمين وتشهد له أنه كويس، لكن يبدو أنه هو عصبي ومش بيكشر كتير وبيزعل كتير، ويبدو يعني ان مش عارفه تتعامل معاه جيدا، وهذا الامر اتعبها كثيرا. كيف تتعامل معهم؟ 4 سنوات في الزواج اظن مش كتير، لكن برضو مده. تتعامل معاه ازاي شيخنا الكريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله النصيحه للزوجه وللزوج التعامل بالمداراه. المداراه يعني الانسان يغض الطرف عن بعض الامور التي لا تؤثر وليست في شرع الله سبحانه وتعالى، فهي تغض الطرف. يعني إن قال كذا تغض الطرف، طالما هذا ليس فيه إهانات وليس فيه أمر بالمعصية فهو يغض الطرف وهي تغض الطرف. وقد علمنا ذلك، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن التعامل بين الناس كل الناس بالمدراء، وبين الزوجين بالمدراء. بالمدراء يعني لا تنتقد كل شيء، لأنك لن تجد أحدا يسلم من الانتقاد. صحيح. كلنا فينا وفينا، فالإنسان يغض الطرف طالما المسائل يسيرة، فإيه زي إيه تفوت له وهو يفوت لها عشان تستقيم الحياة.
وأكيد كل حد منا له مداخل.
أيوة طبعا.
هي تعرف مداخله إيه عشان تعرف تتعامل معه.
وهو مفتاح كل شخصية ليها مفاتيح.
مفتاح.
نعم. أيوة. لو عرفت المفتاح ستعرف كيف تتعامل معه.
صحيح. أسأل الله أن يصلحنا جميعا. من أسئلة الصفحة، صفحة القناة على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإياكم والمسلمين والمسلمات، كيف نفرق بين الإخلاص والصدق؟ هذا سؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإخلاص يكون في العمل وفي القول، فالإخلاص هذا شيء في داخل الإنسان عندما الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل إن كان مخلصا، إن كان يعني هناك شرطان لقبول العمل، أن يكون لله سبحانه وتعالى يعني العمل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون وفق صورة مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص هو النية، هو شرط وركن لقبول العمل. فإذا أشركت غير الله سبحانه وتعالى في عملك فأنت مرائي يرد عليك عمله. أما الصدق فهو يشمل الصدق في الأقوال الظاهرة والصدق في الباطن، فالصدق أوسع ربما لأنه يشمل الظاهر والباطن، والله أعلم يعني.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه. منكم نتعلم الكثير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سافرت إلى مدينة تبعد 80 كيلو وفي منتصف طريق العودة أذن للمغرب، فجمعت بين معه العشاء علما أني أدركت وقت العشاء في بيتي، فهل يعيد العشاء مرة أخرى أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. يعني نصيغ السؤال، هو يقول أنه لو جمع في طريق السفر أثناء العودة مثلا، جمع ما بين المغرب والعشاء أو ما بين الظهر والعصر، ثم وغلب على ظني أنه لن يؤدي الصلاة في وقتها ثم وصل في وقت الصلاة، فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير دكتور. أم شريف زوجها يعني الحمد لله رب العالمين شغال فران، ودي مهنة شريفة، أسأل الله أن يتقبل. سورة الكهف هل يقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ ولو قرأها شيخ الكريم بعد أذان المغرب يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، هل يكون وقتها قد مر؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا لابد أن نشير إلى خلاف أهل العلم في سورة الكهف، وإن كنا يعني أشرنا إليه مرات، لكن احنا بنفترض في كل مرة أن السؤال يأتي من جديد، يعني نفترض هذا. ربنا يبارك فيك. فسورة الكهف والأحاديث التي وردت فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قرأ سورة الكهف أضيء له من الجمعة إلى الجمعة، أو أضيء له يعني إلى البيت العتيق. فهذا الحديث من أهل العلم من قال إنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه شعبة وسفيان عن أبي سعيد الخدري في فضل سورة الكهف، لكن ليس في يوم الجمعة. يعني من قرأ سورة الكهف أضيء له يعني ما بين الجمعتين أو ما بينه وبين البيت العتيق. قالوا إنه سفيان وشعبة راويان لم يذكر كلمة الجمعة، وموقوف على أبي سعيد الخدري، لكن ده له حكم الرفع بقى، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، فده له حكم الرفع. وهناك هشيم على ما أتذكر ذكر إنه يوم الجمعة. فمن العلماء من قالوا إنه إذا اختلف سفيان وشعبة وهما من هما مع هشيم فيأخذ بروايتهما يعني، وقالوا يبقى رواية هشيم من قبيل الشاذ. ومن العلماء من قالوا هي زيادة الثقة. فبصرف النظر عن الراجح من المرجوح، المسألة خلافية، فمن أهل العلم من حسن حديث فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره، الشيخ الألباني من المعاصرين، ومنهم من ضعفه، ولكن يعني العمل على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عند كثير من أهل العلم، حتى أنا قرأت الإمام الشافعي أنه كان يعني يحث على قراءتها في يوم الجمعة، غير من الفقهاء. نعم. ده بالنسبة لتحرير المسألة. أما إذا أخذنا بأنه خلاف بين أهل العلم وبفضلها في يوم الجمعة، فوردت رواية ليلة الجمعة، رواية يوم الجمعة، فليلة الجمعة تبدأ من الخميس. نعم. وهي تقول بعد المغرب، لا، اليوم يبدأ ينتهي بالمغرب،
بعد مغرب الجمعة وليس مغرب الخميس،
من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.
جزاك الله خير دكتور، أسأل القبول. السلام عليكم يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت، أنا جوزي بيشتغل يعني وظيفة، بس دايما بيقعد يقولي علي الطلاق علي الطلاق، ودايما بروح أقعد في بيتنا كتير وما بيدينيش فلوس دايما، يعني أنا ممكن أن أنا أخذ من وراء فلوس
أعينها
لأولادي ولا يبقى حرام؟
حاضر. طب هو بيديكي نفقاتك الضرورية أنت والأولاد يا أختنا؟
لا،
يعني الضرورية أكل وشرب وملبس وكده؟
لا لا خالص.
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام. أستاذ مجدي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مجدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا. فضل.
إذا سمحت حضرتك سؤال.
نعم فضل.
الإمام في الصلاة لو سجد سجدة واحدة وقام نفس السجدة الثانية يعمل إيه؟ يعني ينزل تاني ولا الركعة دي ما تتحسبش؟
حاضر. فأمان الله. نعم أم عبد الله السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم عبد الله تفضل. التلفزيون من فضلك يا أم عبد الله تفضل.
أمي رحمها الله
متوفية. الله يرحمها.
أمي رحمها الله متوفية دي لها من يمكن 20 سنة.
الله يرحمها.
بس كانت بتحب تزور المشايخ. وكنا نقول لها كتير حرام يا أمي تقول مالكوش دعوة أنت، وكانت بس صلاة وكانت تصلي وتصوم الحمد لله. كانت عبادة حلوة. وليا سؤال ثاني. ليا أخت جارتي أمها برضه ست مسنة كبيرة وماتت. كانت زمان اما امك احنا فلاحين كانت بتلبس الهدوم الموصى دي وقصيرة.
كانت تعمل ايه؟
كانت بتلبس الهدوم الموصى وقصيرة شوية يعني كانت تبين من فوق الكعب شوية كده رجلها.
اللهم اغفر لهم يعني مات والله يرحمهم.
يبقى كانت
فعلمهم عند الله يعني شيخنا يجيب الحال.
يعني
طيب.
السلام الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم متعكم الله الصحة والعافية. أم إسلام إقامة الصلاة للمرأة، هل المرأة إذا أرادت أن تصلي في بيتها أن تقيم للصلاة شيخ الكريم أو تقيم الصلاة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم المرأة إذا صلت في بيتها فإنها تقيم الصلاة تسمع نفسها، فيجوز لها أن تقيم الصلاة ويجوز لها أن تأم النساء، وكانت أم المؤمنين عائشة تأم النساء تقف في منتصف الصف.
نعم جزاك الله خيرا. لو في صور لوح للأطفال أو أعزكم الله مرسوم عليها صور حيوانات أو يعني كائنات حية، هل يجوز شيخ الكريم أن تعلق في البيوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز تعليق الصور التي فيها الأرواح، لا يجوز. فالمسألة بالطبع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نحن نختار أنه لا يجوز تعليق الصور التي فيها الأرواح في البيوت.
جزاك الله خير. دكتور متولي يا جزاء الله خير، تضع مياه للعصافير في الشرفة، لكن يأتي الغراب أو الغربان ويعني يتركون بعض الفضلات وهي تتأذى من هذا، فلو منعتهم من الشرب هل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت ضرر يعني لا تستطيع أن تتحمله ويؤدي إلى أنه المكان يتسخ وهي تتأذى من ذلك، خلاص لا ضرر ولا ضرار، لأن يعني إن كانت تريد الأجر نعم من أنها تسقي لك في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان هناك ضرر يقع عليها في اتساخ المكان خلاص لا شيء عليه.
نعم جزاك الله خيرا. السؤال، في بعض الناس يكتبون السؤال على الصفحة ونجيب ثم يعيدون الأسئلة مرة أخرى، فحقيقة يعني أسأل الله القبول. لا أدري هل هم يسألون ثم ينصرفون أم يكررون الأسئلة. هل من الأسئلة أيضا شيخ الكريم، هل الصور صور القرآن مثل سورة الملك تنجي من عذاب القبر، أم هذا الكلام صحيح أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة 30 آية هي المنجية أو جادلة عن صاحبها في القبر، فيها خلاف بين أهل العلم وأنا يعني أراه خلافا معتبرا، فمن أهل العلم من صحح هذا الحديث ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال؟ طبعا ممكن. حكم عمل الحواجب النمص يعني شيخ الكريم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص ولعن النامصات والمتنمصات، فهذا هو الحكم. لا يجوز النمص للمرأة وهو الأخذ من الحاجبين، وإن كنا قد بينا قبل ذلك أن النمص من ناحية اللغة هو أخذ الشعر من الوجه بكامله، لكن جوز أخذ الشعر من الخزدين ومن الشارب، لازم في تشبه بالرجال
بالنساء.
في تشبه بالرجال ومنفر للمرأة، فقصر مسألة النهي على الحاجبين، فلا يجوز أن تأخذ من الحاجبين إلا إذا فحشها.
المنظر مستفحش
منفر، فده منفر.
أيوة. وأحيانا بعض الرجال يقول يعني ينهر زوجته ويقول لها أنا لا أحب هذا المنظر، وربما يسمع بعض الكلمات فتسأل وتقول طب أعمل إيه، هل في هذه الحال شيخ الكريم؟
دي فتوى بقى فحشة يعني، يعني شكلهم منفر. نعم. هذا من باب إزالة عيب وليس من باب طلب التجميل، إنما لا إزالة عيب منفر. وإن كان هناك بعض أهل العلم جوز للمرأة المتزوجة بإذن زوجها أن تأخذ من حاجبيها، واعتبروا أن العلة في النهي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي الغش والتدليس، فإن المرأة التي تنمس حاجبيها تظهر حاجبيها على غير الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فقالوا إذا انتفي الغش والتدليس بالنسبة للزوجة وبإذن زوجها فمنهم بعض أهلهم جوز ذلك، لكن كما قلت الراجح عدم الجواز والله أعلم.
جزاك الله خير دكتور متولي. نعم، أخرجت صدقة جارية، ربنا يتقبل لصديقتي المتوفاة، أريد أن أطمئن أنها قبلت الله أعلم مني ووصلت ولم أرها في المنام، طمني يا شيخ ربنا يبارك فيك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما أنت كانت النية صادقة لله سبحانه وتعالى، ويعني عملت هذا العمل بنية خالصة لله سبحانه وتعالى وابتغاء وصول الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى صديقتك، خلاص يبقى الإنسان لا تسألي عن كيف أعلم أنها تقبلت، هذا لا يعلمه أحد.
نعم، لا يعلمه إلا الله. نعم، جزاك الله خير شيخنا كريم. يعني دائما الإنسان يسأل هل العمل صحيح، لكن لا يسأل عن القبول.
القبول
لا يعلمه إلا الله،
مسألة غيبية يعني. نعم. إن كان له قرائن طبعا. نعم. لكن لا نريد أن نوسع، لكن هو مسألة غيبية يعني، ما أتقبل الله منك أم لم يتقبل منك القبول. لكن هو كشرط كده، إنما يتقبل الله من المتقين.
اللهم اجعلنا منهم يا رب. أمة الله، لو في شاب يعني عمله مسؤول عن مواقع أو غرف إلكترونية شيخي الكريم على النت، وهو يجتهد الأمور التي فيها يعني إلحاد أو كفرية أو حتى لو في معاصي وذنوب، يجتهد في أن يغلق هذه الغرف لكنها تفتح بإذن الشركة القائمة على هذا على هذه الغرف، وهو نفسيا غير مرتاح، فماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للأخ يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فانظر إلى قلبك، فإذا وجدت أن قلبك غير مطمئن لفي مسألة فاستفتي قلبك فيها، هذا بالنسبة نصيحة للأخ. أما بالنسبة للناحية الفقهية، فإن كان عمل الأخ يؤدي إلى تقليل الضرر، إزالة الضرر أو تقليل الضرر بقدر الإمكان،
هو يحاول التضييق،
لو هو يستطيع ذلك ويقلل الضرر قدر الإمكان يبقى هنا جائز، بس يكون عنده النية دي ويستطيع بالفعل أن يقلل الضرر الواقع من هذه المواقع بإغلاقها، فهذا يعني أراه جائزا على النية، على هذه النية والله أعلم.
يجاهد النية يعني.
نعم.
وفي نفس الوقت هو يقلل من هذا الضرر.
نعم.
جزاك الله خير. أم شذا، مسألة الزوجة لو توفي زوجها الحنون الذي كان يعاملها معاملة طيبة رحمة الله عليه، وتزوجت من بعده بآخر وقلبها مائل إلى الأول في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، فهل لها أن تختار بين الزوجين إن كانوا جميعا من أهل الجنة إن شاء الله؟ نعم شيخ
الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقول أولا إن الخطأ إن الناس يتصورون أن الجنة كالدنيا، بمعنى أنها ستشعر بنقص لأنها تريد زوجها هذا ولا تريد زوجها الثاني. الجنة ليس فيها شيء من المنغصات ولا من الغيرة،
ونزعنا
ولا من الأحزان، إنما كلها سرور في سرور فسرور، فثقي أنك ستجدين ما يسرك في الجنة.
يعني الجنة ما فيهاش لا غمز ولا لمز،
لا ما فيش كل ما في الدنيا.
نعم.
تقول لك أصل كان هنا كويس معايا وهنا مش كويس معايا، الجنة ما فيهاش كل ده. نعم. سترضين بزوجك في الجنة وتقر عينك به. أما بالنسبة للحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة لآخر زوجه أزواجه، فأم الدرداء لما مات زوجها أبو الدرداء وتقدم لها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فأبت، فسألها لما قالت لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة في الجنة لآخر أزواجها ولا أرضى بأبي الدرداء بديلا، فقال لها معاوية رضي الله عنه استعيني على ذلك بالصبر.
نعم.
بالصيام.
بالصيام.
نعم.
صلى الله عليه ورحمة موتانا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك قول للمالكية في المسح على الجوارب شيخ كريم الشراب يعني عزك الله؟
قول ماذا يعني بالإنكار؟
يبدو هذا من السائل يعني.
بالنسبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمسح على الجوربين منهم من أعل حديث المغيرة الزيادة للمسح على النعلين والجوربين، قال إن زيادة والجوربين هذه شاذة وليست محفوظة وأعلها، وبالتالي قال إنه لا يجوز المسح على الجوربين. لكن الحقيقة أن الجمهور على جواز المسح على الجوربين، والحديث هذا الحديث يعني وإن كان تكلم في هذه الزيادة يعني بعض أهل العلم، فإنه ثبت المسح على الجوربين عن الكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن جمال الدين القاسمي في رسالته عن المسح على الجوربين جمال الدين القاسمي نعم المسح على الجوربين، فذكر يعني أقول لحضرتك يمكن أنا متذكر 16 صحابي
رضي الله عنهم
أو غيرهم كانوا يمسحون، ثبت ذلك عنهم، ثبت عنهم المسح على الجوربين ومنه الخلفاء الأربعة. فإذا كان الحديث فيه من ناحية المسح على النعلين فيه نقد، فثبت ذلك عن جمع من الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة، فالراجح ما عليه الجمهور من جواز المسح على الجوربين.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. حكم العمل في موقع صيني به كثير من الغرف، ما احنا يبدو ان السؤال هو نفس السؤال لأخت اتصلت، ويبدو حد سأل نفس السؤال أو هي الله أعلم، ماذا تفعل؟ نعم عليكم السلام. أسألكم الدعاء لي ولزوجي بالصلاح، ربنا يرزقنا وإياكم الصلاح. لو سمحت أريد سؤال، هل يجب علينا أن أغسل شعري كله في غسل الجنابة؟ السؤال لامرأة، أم يكفي أن أبلل فروة الرأس شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في غسل الجنابة إن كان لها ضفائر لا تنقض ضفائرها، إن كان لها ضفائر لا تنقض ضفائرها، لكن توصل الشعر الماء إلى شؤون شعر جذور الشعر، يعني توصل الماء إلى جذور شعرها تبلله لكن لا تنقض الضفائر.
نعم هذا في الجنابة وليس في الحيض.
في الحيض الأمر الحيض يأتي مرة كل شهر، لكن الجنابة تتكرر فعليها أن تنقض شعر رأسها.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. أيضا هناك سؤال آخر، إذا انقطع الحيض بعد يومين ثم نزل مرة أخرى بعدها بأربع أو خمسة أيام، ما حكم الصلاة في فترة انقطاع الحيض شيخي الكريم؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. هذا شأنها يعني باستمرار، يعني يتوقف الحيض، يعني إن كان هذا شأنها باستمرار وترى ما يدل على الطهر الكامل، لو ترى القصة البيضاء أو ترى الجفاف وتوقف الدم تماما، خلاص يبقى لها أن تصلي ولها، فهنا الحكم يدور مع نزول الحيض.
نعم
والله أعلم.
شكرا كريم. زوجي يحلف بالطلاق، أم رويدة تسأل، ولا ينفق عليهم حتى في الضروريات شيخي كريم، فهل لو أخذت دون علمه لتدخر للأبناء هل هذا من حقها شيخي كريم؟
نعم. تدخر؟
هي قالت أخذ أعين لولادي، يعني تشيل لولادها. نعم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هند زوجة أبي سفيان وزوجة أبي سفيان، فإنها استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، رغم أن أبا سفيان يعني إيه كان من أسرياء قريش،
كان سيدا.
أيوة نعم. لكن أنا قرأت أن هذا كان في قبل إسلامه، ولكنه بعد إسلامه فلم يعد شحيحا، قرأت ذلك يعني رضي الله عنه. فالنبي الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف اللي هو المتعارف عليه بين الناس، لكن تأخذ وتدخر لأبنائها لا،
يعني تأخذ لتطعم الأبناء دون إسراف
ملبس
طبعا،
ملبس ومطعم ومشرب على حسب العرف السائف في وسطها.
تمام.
بالمعروف في وسطها هي الاجتماع.
نعم. نعم. ما حكم صلاة الفريضة في السيارة أو الأتوبيس وهو ماشي على الطريق لوجود بعض الزملاء يصلون العصر في الأتوبيس بعد خروجهم من العمل؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا يعني ده مش سفر بقى، ليس في السفر،
لا يبدو انه أتوبيس العمل.
والله أتوبيس العمل طالما ليس بسفر فالإنسان يعني يصلي، يحاول مع السائق أن
يقف، في ناس بتركن وبتصلي على النجيلة في الشارع
كده. المفترض كده خمس دقائق له خمس دقائق ننزل نصلي، لكن هب أن الرجل لا يريد أن يقف ووقت الصلاة سيخرج، هل يجمع؟ الجمهور على عدم الجمع، والحنابلة على جواز الجمع للمشقة، فعلى مذهب الحنابلة إن كان هذا من المشقة جزء جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. طيب هو لو أخذنا برأي الجمهور مع عدم جواز الجمع للمشقة وسيخرج الوقت منه فيصلي بقى في الأوتوبيس ويتوجه إلى القبلة حسب الاستطاعة والله أعلم.
جزاك الله شكرا كريم. أستاذ مجدي يسأل ويقول لو الإمام سجد سجدة واحدة ثم يعني قام للركعة التالية هل يسجد شيخ الكريم أم لا يحسب الركعة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما سبح له وتذكر ونزل فيسجد السجدة الباقية وبعد ذلك يجيب الركعة التالية، لكن إن لم يتذكر حتى انتهت الصلاة فهذا عليه ركعة.
هو المأمور
هو الماء
ثم يسجد للسهو.
نعم
أم عبد الله، أمي توفيت الله يرحمها. أنا يعني هو السؤال عن امرأتين توفيتا رحمة الله عليهما، كانت تذهب إلى يعني المشايخ والمقابر وكانها تصلي وكذا، فلعلها تسأل عن حكم أمها وهذه الأمور.
تفعل يعني للمشايخ
المقابر يا مولانا ما يسمى تسمى بمساجد الأولياء.
أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هي توفيت ويعني تعذر بجهلها لفشو هذا ما بين العوام وبين أوساط العوام، فهم يعتقدون ذلك، وهذا طبعا يعني يعذرون فيه بالجهل لغلبة ذلك عليهم. يعني المجتمع له يعني ارتباط بتكوين الفتوى، يعني مثلا
هذا من فقه الإمام يعني
أيوة. لأنه مثلا مسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المدد عن طريق الأولياء وطلب المدد من الأولياء والاستغاثة بالأولياء هذه الشركيات، لكن حكمها مثلا في دولة كالسعودية الذين يتعلمون التوحيد من زنعومة الأظافر يختلف عن الحكم في مصر، فإن الغالب في بين الأوساط العوام انتشار ذلك، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب فهي أحسب أنها معذورة بالجهل.
يا رب اعفو عنها يا رب. وبرضه خالتها وعمتها التي كانت يعني فيما مضى رحمة الله عليها ترتدي الملابس القصيرة، فأسأل الله أن يعفو عنها. يعني
ملابس قصيرة على العموم ولا بتصلي في ملابس قصيرة؟
لا يبدو في الشارع.
نعم الله غفر الله لها، تدعو لها بظاهر الغيب اللهم يعني ربنا يغفر لها سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسدها على الإطلاق على خلاف في كشف الوجه والكفين، خلاف معلوم. يعني
اسم مالك، هل الإنسان ممكن يسمي ولده مالكا؟ وهل هناك أدلة تمنع أو تجيز شيخ الكريم؟
لا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا الإمام مالك إمام أهل المدينة، لكن في بعض أهل العلم كره التسمية بمالك لأنه خازن جهنم، وأن كان ملكا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج قال رأيت يعني رجلا كريه المنظر كأكره ما يكون من الممكن أن ترى، فلما سأل بعد ذلك جبريل عليه السلام قال هذا مالك خازن النار، فمن نظر قال إنه على اعتبار إنه خازن النار، يعني إيه قالوا خلاف الأولى، يعني لا تسمي بخازن النار، لكن من ناحية الجواز جائز.
هو جائز. من صلى أو صلت الجهرية سرية أو السرية الصلاة السرية جهرية حكمه هذا إيه يا شيخ مكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الجهرية سرا أو السرية جهرا هذا من المستحب، يعني لا يؤدي إلى بطلان الصلاة.
نعم. أخيرا شيخ الكريم، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، ما حكم من نوى أن يفعل سيئة وحدث شيء خارج عن إرادته منعه من ارتكاب المعصية؟ نعم الحمد لله يعني.
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ورد في الحديث أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، لكن في قيد ورد في رواية أخرى الحديث تركها إنه تركها من جراء أو لأجلي، يعني إن ترك الأجر ده المترتب لأنه ترك السيئة خوفا من الله،
خشية خوف من الله خوفا من الله
خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا المأجور. لكن هذا الذي كان ينوي فعل السيئة
والعربية عطلت أو حصل حاجة أو الناس اللي كانوا مستنيهم مجوش، هو لم يفعل لكن قلبه مش رائب، يعني ليتني فعلت وليتني حدث معي.
والله يحضرني في ذلك حديث العرس بن عميرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتكبت أو فعلت السيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها.
نسأل الله السلام.
ومن حضرها ويعني لم يرضى عنها كمن غاب عنها. تبال حضرتك؟ يعني الإنسان لما يكون في سيئة شوف ما حضرهاش، يعني مثلا يوصف له أنه حدث كذا في المكان كذا وكذا، يقوم قلبه إيه؟ يرضى، كأنه شاهد هذه السيئة. والآخر ممكن يكون قاعد في المكان ومش قادر يقوم، لكن كاره، كاره من كل قلبي كمن غاب، كمن غاب عنه. فالمسألة هو ينظر في نفسه، هل هو كان يحب أن يرتكب هذه السيئة ثم حدث عارض لم يقع، فيحمد الله سبحانه وتعالى وينتبه بقى. هذا من فضل الله عليه سبحانه وتعالى أن سبب له أن تغلق أبواب السيئة في وجهه، فهذا من فضل الله. ينتبه بقى، دي رسالة، اليوم أنا أغلقت لك الأبواب فالغد سأتركك.
سلم يا رب.
والله أعلم.
وهذا والعياذ بالله من استدراج الله عز وجل العبد.
نعم.
لأنه يعني الأمر يبقى ميسور وسهل للمعصية، لكن من أحبه الله عز وجل قد يحدث له هذا
الصارف،
فلعله يدرك حقيقة الأمر وينتبه ويتوب.
انتبه لهذه الرسالة،
صلى الله أن يتوب علينا جميعا.
اللهم
ونعوذ بالله من الغفلة.
اللهم
آمين يا رب العالمين. دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبل